سألتان الطلاق إذ رأي أن قل إذ إذ رأتان قل مالي وقد جئتماني بنكري ويكأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر.
يحبب يحبب
يحبب يحبب ومن يفتقر يعش عيش ضر. صلى الله عليكم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. يقول تعالى أن دار الآخرة نعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباد المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض أي ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبرا بهم ولا فسادا فيهم كما قال عكرمة العلو التجبر وقال سعيد بن جبير العلو الباغي كما قال سفيان بن سعد الثوري عن منصور عن المسلم البطين العلو في الأرض التكبر بغير حق والفساد أخذ المال بغير حق. وقال ابن جريج لا يريدون علوا في الأرض تعظما وتجبرا ولا فسادا عملا بالمعاصي. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبي عن أشعث السمان عن أبي سلام الأعرج عن علي أنه قال إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه فيدخل في قوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخرة والتطاول على غيره فإن ذلك مذموم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أوحي إلي أن تواضعوا
حتى لا يفعل أحد.
تسجيل لسه شغال حالا؟
إنه قد أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد.
طيب سيدنا الله حسنا التسجيل لي شغال حالا. حسن يقول حالا هو. وأما إذا أحب ذلك نعم سيدنا
وماذا نفعل؟
نغرم
ماشي.
طيب وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله إني نعم
تجمل ماشي لنا التأمل
تجمل. وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به فقد ثبت أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي حسنة أفمن الكبر ذلك؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال. وقال من جاء بالحسنة أي يوم القيامة فله خير منها أي ثواب الله خير من حسنة العبد فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة فهذا مقام الفضل. ثم قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون كما قال في الآية الأخرى ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وهذا مقام الفصل والعدل. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي الفضل الفصل. أحسن الله عليك. باب فهذا مقام الفضل والعدل. قوله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. نعم سيدنا
ومن جاء بالسيد فليجزى الذين عملوا
السيئات إلا ما كان. قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ومخبرا له بأنه سيرده إلى معاد هو يوم القيامة فيسأله عما سرعه من أعباء النبوة. ولهذا قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد أي افترض عليك أداءه إلى الناس لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال وجيء بالنبيين والشهداء. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يقول لرادك إلى الجنة ثم سائلك عن القرآن. قال السدي وقال أبو سعيد مثلها. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما لرادك إلى معاد قال إلى يوم القيامة. ورواه مالك عن الزهري. وقال الثوري عن الأعمش عن سعيد بن الزبير عن ابن عباس لرادك إلى معاد إلى الموت. ولهذا طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعضها لرادك إلى معدنك من الجنة. وقال مجاهد يحييك يوم القيامة. وكذا روي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير وأبي قزعة وأبي مالك وأبي صالح. وقال الحسن البصري أي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة. وقد روي عن ابن عباس غير ذلك كما قال البخاري في تفسيره من صحيحه. حدثنا محمد بن مقاتل قال أنبانا يعلى قال حدثنا سفيان العصفوري عن عكرمة عن ابن عباس لرادك إلى معاد قال إلى مكة. وهكذا روى النسائي في تفسير سننه. وابن جرير من حديث يعلى وهو ابن عبيد الطنافسي به. وقال وهكذا روى العوفي عن ابن عباس لرادك إلى معاد أي لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. وقال محمد بن إسحاق عن مجاهد في قوله لرادك إلى معاد إلى مولدك بمكة. قال ابن أبي حاتم وقد روى عن ابن عباس ويحيى بن الجزار وسعيد بن جبير وعطية والضحاك ونحو ذلك. فحدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان فسمعناه من مقاتل منذ 70 سنة عن الضحاك قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فبلغ الجحفة اشتاق إلى مكة فأنزل الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إلى مكة. وهذا من كلام الضحاك يقتدي أن هذه الآية مدنية وإن كان مجموع السورة مكيا والله أعلم. قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله لرادك إلى معاد قال هذه مما كان ابن عباس يكتمها. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال في قوله تعالى لرادك إلى معاد قال إلى بيت المقدس. وهذا والله أعلم يرجع إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة لأن بيت المقدس هو أرض المحشر والمنشر والله الموفق للصواب. ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوع إلى مكة وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله صلوات الله وسلامه عليه كما فسره ابن عباس بصورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ووافق عمر على ذلك وقال لا أعلم منها غير الذي تعلم. ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله لرادك إلى معاد بالموت وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت وتارة بالجنة التي هي جزاؤه ومصيره على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين الجن والإنس ولأنه أكمل خلق الله وأفصح خلق الله وأشرف خلق الله على الإطلاق. وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين أي قل لمن خالفك وكذبك يا محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم قل ربي أعلم بالمهتدي منكم ومني وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار ولمن تكون العاقبة والنصرة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى مذكرا لنبيه ونعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك إلا رحمة من ربك أي إنما نزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك. فإذا منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين أي ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله فإن الله معلن كلمتك
ولا يصدنك نعم أشي.
ها؟ ما أعرفش واحد فين الله
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت
إليك الآية ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك أي لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن طريقك لا تلوي على ذلك ولا تباله فإن الله معلن كلمتك ومؤيد دينك ومظهر ما أرسلت به على سائر أديان
ما أرسلك به
على سائر الأديان. ولهذا قال وادع إلى ربك أي إلى عبادة ربك وحده ولا شريك له ولا تكونن من المشركين. وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو أي لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إلا لعظمته وقوله كل شيء هالك إلا وجهه إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قالت على كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فعبر بالوجه عن الذات. وهكذا قولها هنا كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه. وقد ثبت في الصحيح من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وقال مجاهد الثوري في قوله كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجهه. وحكاه البخاري في صحيح المقرر له قال ابن جرير ويستشهد من قال بذلك بقول الشاعر أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد رب العباد إليه الوجه والعمل رب العباد استغفر الله رب العباد رب العباد إليه الوجه والعمل. وهذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة. والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى، فإنه الأول الآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء. قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار حدثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن سليم الباهلي قال حدثنا أبو الوليد قال كان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد القلب يأتي الخاربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول أين أهلك، ثم يرجع إلى نفسه فيقول كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله له الحكم أي الملك والتصرف ولا معقب لحكمه وإليه ترجعون أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم إن كان خيرا فخير وإن شرا فشر والله أعلم. آخر تفسير سورة القصص. تفسير سورة العنكبوت أحسن الله لكم سيد.
نعم
تفسير سورة العنكبوت وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة وقوله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون استفهام إنكار ومعناه أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان كما جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. وهذه الآية كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم يعلم الصابرين ومثلها في سورة براءة. وقال في البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ولهذا قال هنا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أي الذين صدقوا في دعواهم الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة. ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثلي إلا لنرى وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود والعلم أعم من الرؤية فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود. وقوله أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون أي لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا أي يفوتون ساء ما يحكمون أي بئس ما يظنون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يقول تعالى من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل فإن الله سيحقق له رجاه ويوفيه عمله كاملا موفورا فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نعم سيد
كاملا موفرة
أحسن الله لكم. وقوله ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه كقوله من عمل صالحا فلنفسه أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه فإن الله غني عن أفعال العباد ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولهذا قال: من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. قال الحسن البصري: إن الرجل لا يجاهد وما ضرب يوما من الدهر بسيف. ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من أحسانه وبره بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، ومع بره، ومع من أحسانه وبره،
ومع بره وإحسانه بهم،
ومع بره وإحسانه بهم يجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاء، وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فيقبل القليل من الحسنات ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويجزي على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقالها هنا: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان للوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده: فإن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما عليه غاية الإحسان، فالوالد بالإنفاق والوالد بالإشفاق. ولهذا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما في مقابلة إحسانهما المتقدم، قال: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي وإن حرص عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كان مشركين فإياك وإياهما، لا تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة فأجزيكم بإحسانكم إليهما وصبرك بإحسانك، فأجزيك بإحسانك إليهما وصبرك على دينك، وأحشرك مع الصالحين لا في زمرة والديك. وإن كنت أقرب الناس إليهما في الدنيا، فإن المرأة إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، أي حبا دينيا. ولهذا قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وقال الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا محمد بن بشار قال، ومحمد بن مثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد أنه قال: نزلت فيه 4 آيات، فذكر قصة وقالت أم سعد: أليس قد أمرك الله بالبر؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر. قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فغروا فاها. عندي شجرة سيد
شجر.
نعم. فأنزل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك. الآية. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي أيضا، وقال الترمذي: حسن صحيح. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. يقول تعالى مخبرا عن صفاته: قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم الفتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. ولهذا قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن عباس: يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله، وكذا قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. ثم قال: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أي ولئن جاء نصر قريب من ربك يا محمد وفتح ومغانم، ليقولن هؤلاء لكم إنا كنا معكم، أي كنا إخوانكم في الدين، كما قال تعالى: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وقال تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وقال تعالى مخبرا عنهم ها هنا: ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. ثم قال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أوليس الله بأعلم بما في قلوبهم وما تكنه ضمائرهم، وإن أظهروا لكم الموافقة. وقوله تعالى: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، أي ولا يختبرن الله الناس بالضراء والسراء ليتميز هؤلاء من هؤلاء. فمن يطيع الله بالضراء والسراء إنما يطيعه في حظ نفسه، كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال تعالى بعد وقعة أحد التي كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الآية، والله أعلم. وقال: الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش أنهم قالوا: لمن آمن منهم واتبع الهدى ارجعوا عن دينكم إلى ديننا واتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أي وآثامكم إن كانت لكم آثام في ذلك علينا في رقابنا، كما يقول القائل: افعل هذا وخطيئتك في رقبته. قال الله تكذيبا لهم: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، أي فيما قالوه إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم، فإنه لا يحمل أحد وزر أحد، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم. وقوله: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم وأوزارا أخر بسبب من أضل من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يحملون من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئا، كما قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. وفي الحديث الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، لأنه
في الصحيح.
في الصحيح. صلى الله عليكم. ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وقوله: ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون، أي يكذبون ويختلفون من البهتان ويختلقون من البهتان. وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثا فقال: حدثنا ابن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة قال حدثنا عثمان بن حفص بن أبي العالية قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ما أرسل به ثم قال: إياكم الظلم، فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول: وعزتي لا يجوزني اليوم ظلم. ثم ينادي مناد فيقول: أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتباعه من الحسنات أمثال الجبال، فيشخص الناس إليها أبصارهم حتى يقوم بين يدي الله الرحمن عز وجل، ثم يأمر المنادي فينادي من كانت له اتباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم، فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن، فيقول الرحمن: عن عبدي، فيقولون: كيف نقضي عنه؟ فيقول لهم: خذوا له من حسناته، فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة، وقد بقي من أصحاب الظلامات، فيقول: اقضوا عن عبدي، فيقولون: لم يبقى له حسنة، فيقول: خذوا من سيئات فاحملوها عليه. ثم نازع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية الكريمة: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهذا الحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أبو بشر الحذاء عن أبي حمزة الثمالي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينة بأصبعيه، فلا ألفينك تأتي يوم القيامة وأحد أسعد بما آتاك الله منك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. هذه تسلية من الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، يخبره عن نوح عليه السلام أنه مكث في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا على الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. ولهذا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، أي بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم البلاغ والإنذار. فأنت يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين. قال أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس أنه قال بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعد الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا. وقال قتادة يقال إن عمره كله كان 1000 سنة إلا 50 عاما، لبث فيهم قبل أن يدعوهم 300 سنة ودعاهم 300، ولبث بعد الطوفان 350 سنة. وهذا قول غريب وظاهر السياق من الآية أنه مكث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما. وقال عون بن أبي شداد إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن 50 و300 سنة، فدعهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم عاش بعد ذلك 350 سنة. وهذا أيضا غريب ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وقول ابن عباس أقرب والله أعلم. وقال الثوري عن سلمة بن كهيل عن مجاهد قال لي ابن عمر كم لبث نوح في قومه؟ قال قلت 1000 سنة إلا 50 عاما. قال فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا. وقوله فأنجيناه أصحاب السفينة أي الذين آمنوا بنوح عليه السلام، وقد تقدم ذكر ذلك مفصلا في سورة هود، وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته. وقوله وجعلناها آية للعالمين أي وجعلنا تلك السفينة باقية إما عينها كما قال قتادة إنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودي، أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمة تذكرة لنعمه على الخلق كيف نجاهم من الطوفان كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وقالها هنا فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين أي وجعلنا نوعها، فإن التي يرمى بها ليست هي التي زينة للسماء. وقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ولهذا نظائر كثيرة. وقال ابن جرير لو قيل إن الضمير في قوله وجعلناها عائد إلى العقوبة لكان وجها والله أعلم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله
افتح له عثمان.
السلام عليكم شيخنا. وإبراهيم
إذ قال لقومه.
نعم شيخنا أحسن الله عليك. وبي إليه قال قال الله عز وجل وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والإخلاص له في التقوى، وطلب الرزق منه وحده لا شريك له، وتوحيده في الشكر، فإنه المشكور على النعم لا مسدي لها غيره. فقال لقومه اعبدوا الله واتقوا أي أخلصوا له العبادة والخوف، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إذا فعلتم ذلك حصل لكم خير في الدنيا والآخرة، واندفع عنكم الشر في الدنيا والآخرة. ثم أخبرهم أن الأصنام التي يعبدونها والأوثان لا تضر ولا تنفع، وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء سميتموها آلهة، وإنما هي مخلوقة. هكذا رواه العوفي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد والسدي. وروى الوالبي عن ابن عباس قوله وتصنعون إفكا أي تنحتونها أصناما، وبه قال مجاهد في رواية وعكرمة حسن وقتادة وغيرهم، واختاره ابن جرير رحمه الله. وهي لا تملك لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وهذا أبلغ في الحصر كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، ورب رب رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ولهذا قال فافتقوا أي فاطلبوا عند الله الرزق أي لا عند غيره، فإن غيره لا يملك شيئا. واعبدوه واشكروا له أي كلوا من رزقه واعبدوه وحده واشكروا له على ما أنعم به عليكم إليه ترجعون أي يوم القيامة. فيجازي كل عامل بعمله، فيجازى كل عامل بعمله. وقوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أي فبلغكم ما حل به من العذاب فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال في مخالفة الرسل. وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة، والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فاحرصوا لأنفسكم أن تكونوا من السعداء. وقال قتادة في قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، قال يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من قتادة يقتضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعترض بهذا إلى قوله فما كان جواب قومه. وهكذا نص على ذلك ابن جرير أيضا. والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل عليه السلام لقومه يحتج عليهم لإثبات المعاد لقوله بعد هذا كله فما كان جواب قومه والله أعلم. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يقول تعالى مخبرا عن الخليل عليه السلام أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذي ينكرونه بما يشاهدونه في أنفسهم من خلق الله إياهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا وصاروا أناسا سامعين مبصرين، فالذي بدأ هذا قادر على إعادته فإنه سهل عليه يسير لديه. ثم أرشدهم إلى الاعتبار ما في الآفاق الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء السماوات وما فيها من الكواكب النيرة الثوابت والسيارات والأراضين وما فيها من مهاد وجبال وأودية وبرارية وقفار وأشجار وأنهار وثمار وبحار، كل ذلك دال على حدوثها في أنفسها وعلى وجود صانعها الفاعل المختار الذي يقول للشيء كن فيكون. ولهذا قال أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير كقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي يوم القيامة إن الله على كل شيء قدير. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء أي هو الحاكم المتصرف الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فله الخلق والأمر مهما فعل فعدل لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولهذا قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون أي ترجعون يوم القيامة. وقوله وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء أي لا يعجزه أحد من أهل سماواته وأرضه بل هو القاهر فوق عباده وكل شيء خائف منه فقير إليه وهو الغني عما سواه. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أي جحدوها وكفروا بالمعاد أولئك يئسوا من رحمتي أي لا نصيب لهم فيها وأولئك لهم عذاب أليم أي موجع في الدنيا والآخرة. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إن اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم عليه السلام في كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ودفعهم الحق بالباطل أنه ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك لأنهم قام عليهم البرهان وتوجهت عليهم الحجة فعدلوا إلى استعمال جاههم وقوة ملكهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وذلك أنهم حشدوا في جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة وحوطوا حولها ثم أضرموا فيها النار فارتفع لها لهب إلى عنان السماء ولم توقد نار قط أعظم منها، ثم عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام فكتفوه وألقوه في كفة المنجنيق ثم قذفوا به فيها فجعلها الله عليه بردا وسلما وخرج منها سالما بعدما مكث فيها أيام، ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماما، فإنه بذل نفسه للرحمن وجسده للنيران وسخى بولده للقربان وجعل ماله للضيفان، ولهذا اجتمع على محبته جميع أهل الأديان. وقوله فأنجاه الله من النار أي سلمه الله منها بأن جعله عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم في عبادتهم الأوثان، إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها في الدنيا صداقة وألفة منكم بعضكم لبعض في الحياة الدنيا، وهذا على قراءة من نصب مودة بينكم على أنه مفعول له، وأما على قراءة الرفع فمعناه إنما اتخاذكم هذا يحصل لكم المودة في الدنيا فقط، ثم يوم القيامة ينعكس هذا الحال فتبقى هذه الصداقة والمودة طوة وشنآنا، فيكفر بعضكم ببعض أي تتجاحدون ما كان بينكم، ويلعن بعضكم بعضا أي يلعن الأتباع المتبوعين والمتبوعون الأتباع، كلما دخلت أمة لعنت أختها، وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال هاهنا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، أي ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة إلى النار، وما لكم من ناصر ينصركم ولا موقذ ينقذكم من عذاب الله، وهذا حال الكافرين، فأما المؤمنون فبخلاف ذلك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا أبو عاصم الثقفي قال حدثنا الربيع بن سليمان بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومي عن أبيه عن جده عن أم هانئ رضي الله عنها أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة أخبرك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد فمن يدري أين الطرفان، فقالت الله ورسوله أعلم، ثم ينادي مناد من تحت العرش يا أهل التوحيد فيشرئبون، قال أبو عاصم يرفعون رؤوسهم ثم ينادي يا أهل التوحيد يا ثم ينادي الثالثة يا أهل التوحيد ثم ينادى يا أهل التوحيد ثم ينادى الثالثة يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم، قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلمات الدنيا.
ثم ينادي
فيقوم الناس قد تعلق أحسن لكم
ينادي منادي ثم ينادي الثالثة نعم
يا أهل التوحيد إن الله قد عفى عنكم، قال فيقوم الناس قد تعلق بعضهم ببعض في ظلمات الدنيا يعني مظالم، ثم ينادي يا أهل التوحيد ليعفو بعضكم عن بعض وعلى الله الثواب. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم أنه آمن له لوط، يقال إنه ابن أخي إبراهيم، يقولون هو لوط بن هاران بن آزر يعني، ولم يؤمن به من قومه سواه، وسارة امرأة إبراهيم الخليل. لكن يقال كيف الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الوارد في الصحيح أن إبراهيم عليه السلام حين مر على ذلك الجبار فسأل إبراهيم عن سارة ما هي منه، فقال هي أختي، ثم جاء إليها فقال لها إني قد قلت له إنك أختي فلا تكذبيني، فلا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض أحد مؤمن غيرك وغيري، فأنت أختي في الدين. وكأن المراد من هذا والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك، فإن لوطا عليه السلام آمن به من قومه وهاجر معه إلى بلاد الشام، ثم أرسل في حياة الخليل إلى أهل سدوم وإقليمها، وكان من أمرهم ما تقدم وما سيأتي. وقوله وقال إني مهاجر إلى ربي يحتمل عود الضمير في قوله وقال على لوط، لأنه أقرب المذكورين، ويحتمل عوده إلى إبراهيم عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنه والضحاك هو المكنى عنه بقوله فآمن لوط أي من قوله، ثم أخبر عنه بأنه اختار هنا في صدى صوت. قال ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك، ولهذا قال إنه هو العزيز أي له العزة ولرسوله والمؤمنين به الحكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية. وقال قتادة هاجر جميعا من كوفة، وهي من سواد الكوفة إلى الشام. قال وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون هجرة بعد هجرة، ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها حتى تقذرهم أرضهم وتقذرهم روح الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل ما سقط منهم. وقد أسند الإمام أحمد هذا الحديث فرواه مطلا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مرور عن قتادة عن جهر بن حوشب أنه قال لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالي، فجئته إذ جاء رجل فانتبذ الناس وعليه خميصة، وإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فلما رآه نوف أمسك عن الحديث، فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون هجرة بعد هجرة، فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم عليه السلام، لا يبقى في الأرض إلا شرار الناس، فتلفظهم أرضوهم، تقذرهم نفس الرحمن، تحشرهم النار مع القردة والخنازير، فتبيت معهم إذا باتوا، وتقيل معهم إذا قالوا، وتأكل منهم من تخلف. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج أناس من أمتي من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج منهم قرن قطع حتى عدها زيادة على 20 مرة، كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج الدجال في بقيتهم. ورواه أحمد عن أبي داود وعبد الصمد كلاهما عن هشام الدستوائي عن قتادة به، وقد رواه أبو داود في سننه، فقال في كتاب الجهاد باب ما جاء في سكن الشام. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة، فاختار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم، وتقذرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا يزيد قال أخبرنا أبو جناب يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب أنه قال سمعت عبد الله بن عمر يقول لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بحق من أخيه المسلم، ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن، والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا بآخرة الآن بآخرتين الآن والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن أنتم اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله ليلزمنكم الله مذلة في أعناقكم، ثم لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه وتتوبوا إلى الله عز وجل. قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم حتى لا يبقى الأراضين إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم، أرضوهم وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج أمتي قوم يسيئون الأعمال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: يحقر أحدكم مع علمه مع علمهم. يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم.
يحقر أحدكم عمله إلى عمله,
يحقر أحدكم عمله إلى عملهم. يقتلون أهل الإسلام فإذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا خرجوا فاقتلوهم. فطوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوه كلما طلع منهم قرن قطع الله. فردد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 مرة أو أكثر وأنا أسمع. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزعي عن نافع وقال أبو النضر عمن حدثه عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة إلى مهاجر إبراهيم حتى لا يبقى إلا شرار أهلها تلفظهم الأراضون وتقذرهم روح الرحمن وتحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا لها ما سقط منهم. غريب من حديث نافع. والظاهر أن الأوزاعي قد رواه عن شيخ له من الضعفاء والله أعلم. وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ. وقوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كقوله تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. أي إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود ولد صالح نبي وولد له ولد صالح في حياة جده. وكذلك قال الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. أي زيادة كما قال: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. أي ويولد لهذا الولد ولد في حياتكما تقر به أعينكما. وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه القرآن وثبتت به السنة النبوية عليه السلام. قال الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وفي الصحيحين: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة قال: هما ولدا إبراهيم. فمعناه أن ولد الولد بمنزلة الولد، فإن هذا لا يكون يرفع على أن هو دون ابن عباس. وقوله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذه خلعة سنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما. نعم شيخنا.
خلعة ثنية.
خلعة ثنية أحضرك.
نعم.
قال: هذه خلعة ثنية عظيمة مع اتخاذ الله إياه خليلا وجعله للناس إماما، أن جعل في ذريته النبوة والكتاب. فلم يوجد نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من سلالته، فجميع أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم حتى كان آخرهم عيسى بن مريم. فقام في ملئهم مبشرا بالنبي العربي القرشي الهاشمي خاتم الرسل على الإطلاق وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، الذي صفاه الله من صميم العرب العرباء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. ولم يوجد نبي من سلالة إسماعيل سواه عليه أفضل الصلاة والسلام من الله تعالى. وقوله: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي جمع الله له بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة، فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيئ والمنزل الرحب والمورد العذب فكان له في الدنيا الرزق الواسع الهنيء والمنزل الرحب والمورد العذب والزوجة الحسنة الصالحة والثناء الجميل والذكر الحسن، فكل أحد يحبه ويتولاه كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمر به وكمل طاعة ربه. ولهذا قال تعالى: وآتيناه أجره في الدنيا إنه في الآخرة لمن الصالحين، كما قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة من الصالحين.
حسن معظم الكبير نكتفي بهذا.